بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية 25 بعد 100 من سورة البقرة، والتي جاءت بعد قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد تحدثنا عن الآية المباركة في الحلقات السابقة، وقلنا أنها تركز على مفهوم الإمامة وموضوع الإمامة والقيادة والخلافة، وقلنا أن هذا الموضوع من أهم المواضيع الإسلامية السياسية التي يهتم بها الإسلام ويهتم بها القرآن، وأن الحاكم والإمام والخليفة يجب أن يكون في منتهى العدل وفي منتهى الورع، لأنه القائد ولأنه هو المسؤول على المسيرة الإسلامية وهو المسؤول على تطبيق الشريعة الإسلامية في حياة المسلمين. ولهذا نحن نرفض الذين قالوا بأن لا يجوز القيام على الحاكم ولو كان جائرا ومهما كان فاسقا، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. نحن على العكس من ذلك، نقول أن وجود الحاكم الجائر ووجود الخليفة المستبد المستكبر على رأس الأمة الإسلامية وعلى رأس المسلمين، هذا الوجود هو فتنة ومن أكبر الفتن في الأمة. ولهذا نحن نعتبر أن القيام ضد هذا الحاكم الجائر هو من أجل أن نقطع الفتنة ومن أجل أن نميت الفتنة، لأن وجود هذا الحاكم الجائر على رأس الأمة الإسلامية وهو الذي يقود المسلمين، وإننا يجب أن لا نقف أمامه حتى لا تكون فتنة. طبعا هذا كلام خاطئ 100% يرفضه القرآن الكريم وترفضه السنة الشريفة المطهرة التي أمرتنا بالقيام بوجه الظالمين والجائرين، وخصوصا أولئك الذين يلبسون لباس الإسلام ويدعون بأنهم من المسلمين ويريدون أن يقودوا الأمة الإسلامية في صراعها المرير مع أعدائها. هذا من أكبر الفتن، ونقيم ونقلع هذه الفتنة من خلال القيام والثورة والرفض، كما قال الإمام الحسين عليه السلام في مسيرته إلى كربلاء: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الإمام الحسين من أجل القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المنكر وصل إلى منتهاه، أن أصبح الحاكم الجائر الفاسق الظالم أصبح يدعي بأنه خليفة المسلمين وبأنه الإمام وبأنه القائد الرائد للمسلمين. الإمام الحسين لم يتحمل ذلك وقام بثورته الكبرى العظيمة: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وأي منكر أكبر من أن يكون الحاكم الجائر الظالم الفاسق أن يكون هو الإمام للمسلمين ويلقب بخليفة المسلمين وبأمير المؤمنين؟ هذا من أكبر المنكر في الأمة، ولهذا يجب على المؤمنين أن يقوموا بوجه مثل هذا الحاكم الجائر. والإمام الحسين أعطى خط في ثورته وفي رفضه للمنكر للحاكم الجائر الذي يدعي خلافة المسلمين ويدعي إمامة المسلمين، قال: ومثلي لا يبايع مثله. لم يقل وأنا لم أبايع يزيد، وإنما قال: ومثلي لا يبايع مثله. هنا الإمام عليه السلام يتحدث عن خط ويتحدث عن مبدأ الثورة. الثورة عندما يكون الحاكم الجائر ويدعي خلافة المسلمين ويدعي بأنه هو الإمام، وعلى الأمة أن تبايع هذا الإمام، هنا هذا منكر ومن أكبر المنكر. الآية تقول: لا ينال عهد الظالمين. الظالمون هم أبعد ما يكونون عن الخلافة وعن الإمامة وعن قيادة المسلمين. بعد هذه الآية جاءت الآيات المباركة لتؤكد على البيت الحرام والكعبة الشريفة ودور البيت الحرام في حياة المسلمين: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية المباركة تؤكد على الأهداف التي أراد الله سبحانه وتعالى من تأسيس البيت الحرام، وما هي المقاصد والأهداف الأساسية في بناء ذلك البيت، والتركيز على الأهداف والمقاصد إنما هو من أجل أن نجسد تلك الأهداف وتلك المقاصد في تعاملنا مع البيت الحرام، حتى لا نهتم بالقضايا الفرعية والجزئية وغير الأساسية، ونترك تلك الأهداف والمقاصد الأساسية التي من أجلها بني ذلك البيت الشريف وأسس. وهناك هدفان أساسيان لهذا البيت العظيم الذي تذكره الآية المباركة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أولا إنه مثابة للناس، وثانيا إنه أمن للناس. فإننا نرى قريش قد عملت بالاتجاه المعاكس لهذين الهدفين، فلم يعد البيت الحرام مثابة للناس أولا، ولم يعد يعيش الناس فيه الأمن والأمان ثانيا، فقد آذوا المؤمنين وروعوهم واستعملوا كافة ألوان التعذيب في سبيل إزعاج هؤلاء المؤمنين وإرهابهم من أجل أن يهاجروا ومن أجل أن يتركوا هذه البقعة المباركة. لقد أراد الله سبحانه وتعالى لهذا البيت أن يكون مثابة للناس يثوبون إليه ويرجعون من كل فج عميق، باعتباره بيت الله الذي يأوي إليه المؤمنون ويقصدون ويحجون فيما يمثل من رمز الوحدة والاتحاد للمسلمين جميعا، حيث أنك ترى الناس في صلاتهم يتوجهون إلى ذلك البيت الحرام، ترى المسلمين جميعا في أي مكان كانوا وفي أي دولة كانوا يتوجهون إلى ذلك البيت في صلاتهم، والصلاة لا تقع صحيحة إلا بهذا الشرط، شرط التوجه إلى القبلة. وفي ذلك درس كبير من دروس الوحدة فيما يرمز إليه هذا التوجه من وحدة الوجهة ووحدة الاتجاه ووحدة المقصد. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل البيت مثابة هو إشارة إلى تشريع الحج، لأن المثابة بمعنى المرجع، من ثاب يثوب إذا رجع، ولا يخفى ما في ذلك الاجتماع المليوني من أهداف ومقاصد كبيرة ورائعة في ذلك البيت الحرام. لقد أراد الله سبحانه وتعالى من فريضة الحج أن يثوب المؤمنون مهما تنوعت جنسياتهم وألوانهم وأشكالهم ولغاتهم، أن يثوبوا جميعا إلى بيت الله الحرام ليشعروا بأنهم أمة واحدة، لهم هدف واحد ومقصد واحد وبيت واحد، وفي ذلك الاجتماع تتحطم كل الحواجز النفسية التي أراد أعداء الإسلام أن يضعوها بين المسلمين، حاجز اللغة وحاجز الحدود وكل تلك الحواجز المصطنعة تذوب وتذوي وتزول عندما يرى المسلمون أنفسهم أنهم يجتمعون في بيت الله، يؤدون نفس الأعمال ونفس الشعائر التي ترمز إلى أمور عقائدية وسياسية واجتماعية، وهذا هو السر في توحيد الزمان والمكان في الحج. فإننا نرى أن هذه الفريضة المباركة تؤدى في زمن واحد وفي أيام معينة، وينطلق فيها الناس من مكان معين، فقد يقول قائل: لماذا كل هذا الازدحام الذي يولد المشاكل الكبيرة والعقبات الكبيرة؟ قد يقول قائل: لماذا هذا الاجتماع المليون في يوم واحد وفي شهر واحد وفي ساعات معينة. لماذا لم يجعل الحج في أشهر معينة وفي أشهر متنوعة من السنة حتى لا يكون هناك ازدحام كبير؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق هذا الازدحام وهذا الاجتماع المليوني ليلتقي المسلمون جميعا في بقعة واحدة وفي مكان واحد ليشهدوا منافع لهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. في رحاب الدوحة العلوية يقدم إليكم عند 12:26. أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:44. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2:00 وعلى مدى 20 دقيقة. وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم الواحة الأدبية. عند 2:24 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. قسم الأخبار يقدم إليكم عند 3:00 وعلى مدى 10 دقائق نشرة خبرية. أما مباشرة تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
ونحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال الباري تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد اتفقت كلمة المفسرين من الفريقين السنة والشيعة على أن هذه الآية، وهي الآية 23 من سورة الشورى المباركة والتي تعرف بآية المودة، قد نزلت في قرب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام وعترته البررة، التي يعد علي بن أبي طالب عليه السلام سيدها بلا أدنى ريب.
وممن روى نزول هذه الآية الشريفة في العترة النبوية الطاهرة، ومن بينهم أمير المؤمنين سلام الله عليه الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل بإسناد من أكثر من 10 طرق إلى سعيد بن جبير الذي نقل عن ابن عباس قوله لما نزلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: علي وفاطمة وولدهما. وفي لفظ: علي وفاطمة وأبناؤهما. وفي آخر: علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أجمعين. وبودنا قبل أن نغادر هذه المحطة أن ننقل لكم هذه الحادثة التاريخية ذات العلاقة بآية المودة، حيث روى المحدث المفسر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان أنه لما جيء بعلي بن الحسين عليه السلام بعد واقعة كربلاء أسيرا وأقيم على درب دمشق، قال رجل من أهل الشام مخاطبا إياه: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة. فرد عليه الإمام السجاد عليه السلام: هل قرأت القرآن؟ قال الرجل: نعم. فقال سلام الله عليه: هل قرأت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال الرجل: أأنتم هم؟ قال عليه السلام: نعم. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأكارم، في حديثه عن التوازن بين المادة والروح يتطرق أمير المؤمنين عليه السلام إلى مفهوم الزهد، فيرفض مقولة أولئك الذين هجروا العمل في الدنيا وانصرفوا للعبادة والعزلة. فالزهد في نظر الإمام علي ملكة نفسية خاصة يستطيع الإنسان بواسطتها السيطرة على رغائبه، فيقول لا في مواقف الباطل ونعم لمواقع الحق. والزاهد هو الإنسان الذي ينظر إلى الأمور بواقعية، فلا يأسف على ما فات ولا يفرح كثيرا بما أصابه.
وفي نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الزهد كلمة بين كلمتين من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن لم ييأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. ثم يظهر الإمام علي عليه السلام حال المتقين في الحياة الدنيا، فهم قد أخذوا كغيرهم بأسباب المادة واستمتعوا بلذائذها المشروعة، وفي الوقت ذاته لم يغفلوا أمر آخرتهم. وهنا يقول عليه أفضل الصلاة والسلام:
فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم، لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذة.
ولا ينكر أن الإمام علي عليه السلام في الوقت الذي يدعو فيه إلى سياسة التوازن والتكامل في الشخصية الإنسانية، نلاحظ أنه عليه السلام في كثير من خطبه ووصاياه يعطي صورة كالحة للدنيا، حيث يقول سلام الله عليه: أما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل. وبعد هذا الكلام نقول: قد يتصور البعض أن هذا الحديث العلوي قد يبين التناقض في آراء أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن ليس الأمر كذلك بلا أدنى شك. أما التفاصيل فنوكلها إلى الحلقة القادمة، وها نحن نتوجه صوب ثالث محطات البرنامج حيث سنتوقف فيها بعد قليل.
نور من نور. أيها الأخوة والأخوات، مما لا يرقى إليه الريب على الإطلاق إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو أعلم هذه الأمة بعد رسول الهداية والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذه المنقبة العلوية الشريفة أشار النبي الكريم في العديد من أحاديثه، منها على ما رواه السيوطي في جمع الجوامع قوله لابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها: زوجتك خير أمتي، أعلمهم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلما.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد روى هذا الحديث الشريف الخوارزمي في المناقب والمتقي الهندي في كنز العمال، وفي حديث ثالث قال عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم: علي وعاء علمي ووصي وباب الذي أؤتى منه. وقد ذكر هذا الحديث الكنجي الشافعي في كفاية الطالب. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، لقد حوى نهج البلاغة فنونا متنوعة وجمع علوما متشعبة، ولا غرابة لأن صاحبه عليه السلام كما أوضحنا في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات باب مدينة علم النبي الأقدس صلى الله عليه وآله، وهو الذي علم الناس النحو والعربية والفقه والتفسير والاجتماع والأخلاق والسياسة.
والواقع أن علم الإمام عليه السلام يكاد يلحق بالمعجزات، لأن القوة البشرية والطاقة الإنسانية لا تفي عند الحصر ولا تنهض بهذه العلوم إلا من ابن أبي طالب عليه السلام، ذلك الإمام الذي لم تكن تخفى لأي أحد منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضائله وملكاته وروحياته وطيب نفسه وقداسة مولده وعظمة نشأته. وفي محطتي شذرات من النهج ستطرق أسماعكم كلمات علوية مضيئة، فكونوا بانتظارها.
علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، في أول معركة دارت رحاها بين أتباع الرسالة المحمدية السمحة من جهة والمشركين من جهة أخرى، وهي التي عرفت في التاريخ الإسلامي بمعركة بدر، أبلى أمير المؤمنين عليه السلام بلاء حسنا في الذود عن حياض الدين. وفي ذلك قال الشاعر الكبير الشيخ كاظم الأزري رحمة الله تعالى عليه في هائيته العصماء:
وبه استفتح الهدى يوم بدر من طغاة أبت سوى طغواها، صب صوب الردى عليهم همام ليس يخشى عقبى التي سواها، من تلقى يد الوليد بضرب حيدري يرى اليراع براها، وسقى منه عتبة كأس بؤس كان حرفا إلى المعاد احتساها.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث قام وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله لقد هام قلبي بعطر شباب، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي وللحق قرب رحاه يدين.
شذرات من النهج. أيها الأخوة والأخوات، قال علي عليه السلام مخاطبا كميل بن زياد: يا كميل، العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه.
يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ثم أشار عليه السلام إلى صدره الشريف وقال: إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة. الحكم.
أعزائنا المستمعين، من غرر حكم أمير المؤمنين عليه السلام هذه الحكمة الوضاءة: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه.
وقد جسد أحد الشعراء هذا المعنى في بيت من الشعر حيث قال: تخبرني العينان ما القلب كاتم، وما جن بالبغضاء والنظر الشزري.
بحوث علوية. أيها الأخوة والأخوات، من البحوث القيمة حول فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كتاب إحقاق الحق للقاضي نور الله الششتري والمزدان بحواشي آية الله العظمى السي شهاب الدين المرعش النجفي قدس سره الشريف.
وقد طبع من مجلدات هذا الكتاب حتى الوقت الحاضر 33 مجلدا، وقد استند على أكثر من 5000 مصدر من مصادر أهل السنة.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصاً متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
القصة السابعة: القافلة التي تريد الحج. قافلة من المسلمين كانت تقصد مكة المكرمة، وما أن وصلت إلى المدينة حتى ألقت عصا الترحال وألقت بثوب التعب عنها. ثم واصلت السير بعد أيام شطر مكة المكرمة. وفي الطريق بين مكة والمدينة وفي أحد المنازل صادف رجال القافلة شخصا كان يعرفهم، وفي أثناء الكلام معه جلب انتباهه شخص كان مشغولا بخدمة القافلة وإدارة شؤونها، وكانت آثار الصلاح والصالحين بادية عليه، فعرفه للوهلة الأولى وسأل الرجال بتعجب: أتعرفون من هذا الرجل المشغول بخدمتكم وإنجاز أعمالكم؟ لا، لا نعرفه، إنه التحق بقافلتنا من المدينة، رجل زاهد صالح ذو ورع وتقوى، يرغب أن يشترك في إنجاز أعمال الآخرين ومساعدتهم دون أن نطلب منه مساعدة أو إنجاز عمل. فقال ذلك الرجل: نعم، إنكم لا تعرفونه، فلو عرفتموه لم تكلوا إليه أعمالكم. فقالوا مستغربين: من هو؟ قال: إنه علي بن الحسين زين العابدين. فنهض رجال القافلة وتقدموا صوب الإمام عليه السلام معتذرين نادمين، فقال سلام الله عليه: إنما رغبت بكم رفقاء للسفر لأنكم لا تعرفونني، ولأنني عندما أسافر مع الذين يعرفونني لا يدعونني أعمل شيئا، ولهذا فإني أرغب أن أسافر مع الذين لا يعرفونني كي أحظى بخدمتهم. القصة الثامنة: المسلم والذمي. كانت الكوفة فيما مضى محط أنظار الدولة الإسلامية، وكانت أنظار المسلمين عامة ما عدا الشام متوجهة إليها تنتظر ما يصدر فيها من أمر وتترقب ما يتخذ فيها من قرار. ومن محاسن المصادفات أن التقى خارجها ذات يوم من الأيام مسلم وذمي، فسأل أحدهما الآخر عن الجهة التي يتطلبها. فقال المسلم: أنا أريد الكوفة. وقال الذمي: أما أنا فأريد مكانا قريبا منها. ثم اتفقا أن يسيرا معا ويقطعا طريقهما بالتحدث إلى بعضهما، ولانسجامهما في الحديث لم يشعرا بمضي الوقت ولا طول الطريق، إلى أن وصلا إلى مفترق الطرق. فتعجب الذمي لما رأى أن رفيقه المسلم يترك طريق الكوفة ويواصل السير معه، إذ ذاك سأله: ألست زعمت أنك تريد الكوفة؟ قال المسلم: بلى. فقال الذمي: فلما عدلت إذن؟ هذا ليس طريق الكوفة. قال المسلم: أعلم ذلك، فمن حسن الصحبة عندنا أن يشيع الرجل صاحبه هنيهة إذا ما فارقه، بهذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الذمي: لا غرو أن يتبعه من تبعه لأخلاقه الحميدة وأفعاله الكريمة. وها أنا أشهدك أني على دينك. ورجع معه، فلما عرف أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أسلم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
سلام على وحزني عليك بقلبي مقيم. سلام عليك أبا مصطفى سليل النبي
Thank you. الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي أن النظام السياسي في إيران نابع من الثورة العظيمة قادها الإمام الخميني رحمة الله عليه. وقال سماحته في كلمة بمناسبة الذكرى 36 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني في مرقده الطاهر بجنوب العاصمة طهران، إن المؤامرات ضد بلادنا قادتها دول الاستكبار وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصهاينة. وفي المجال النووي أكد سماحة السيد القائد أن المقترح الأمريكي بشأن الملف النووي معارض لعبارة نحن نستطيع. وقال إن التقنية النووية تعتمد على تخصيب اليورانيوم، والأعداء ركزوا على أنهم لا يريدون امتلاك إيران التقنية النووية، مؤكدا أن أمريكا لا يمكنها ارتكاب أي خطأ في هذا المجال، وأن للشعب الإيراني